بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هاد الوادي رحمه الله: مسند الحكم ابن حزن رضي الله عنه، والحكم بن حزن الكلفي، يقال انه من بني نصير. وقد جاء هذا الحديث، او ليس له الا هذا الحديث الواحد، يثبت صحبته، اثبت العلماء صحبته بهذا الحديث. وقول ايضا شعيب بن عزيز: وله صحبة من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا الحكم بن موسى، وهو بغدادي ثقة. قال عبد الله: سمعته من الحكم. قال: حدثنا شهاب بن خراش. وشهاب بن خراش قال أن أصله كوفي، ويقال أنه واسط، أن كان في واسط ثم تحول إلى فلسطين، وهو أبو السلط الواسطي الفلسطيني، وهو قد وثقه جماعة من أهل العلم، وليس له إلا أحاديث قليلة وهم في بعضها، فهو لا بأس به، أو في منزلة صدوق. قال: حدثني شعيب بن رزيق الطائفي الثقفي، وهو أيضا لا بأس به، أنا حديثه من الحديث الحسن. كذلك شهاب بن خراش. وأما ابن حبان فتكلم فيه، وابن حبان أحيانا يزيد في الجر. قال: كنت جالسا، يقول شعيب بن رزيق الثقفي الطائفي، قال: كنت جالسا عند رجل يقال له الحكم ابن حزن الكلفي، أنا بضم الكاف الكلفي. قال: وله صحبة من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأنشأ يحدثنا، قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سابعة سبعة، أنا منهم سبعة نفر، هو سابعهم، أنا عندما يقال سابع سبعة أو ثامن ثمانية، أنا هو السابع هو الثامن. قال: أو تاسعة تسعة، أنا هو التاسع. قال: فأذن لنا فدخلنا، أي النبي عليه الصلاة والسلام أذن له. قال: فدخلنا فقلنا: يا رسول الله، أتيناك لتدعو لنا بخير. وهذا مطلب عظيم، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن يدعو له. قال: فدعا لنا بخير وأمر بنا فأنزلنا، أمر بنا فأنزلنا أي ضيفنا على مكان الضيوف. قال: وأمر لنا بشيء من تمر، وفيه إكرام الضيوف، مع أن ضيوف النبي عليه الصلاة والسلام كثير، وخاصة في السنة التاسعة في عام الوفود، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يترك أحدا بدون إكرام وبدون ضيافة أن يضيفه. قال: والشأن إذلاك دون، والشأن إذلاك دون، المراد أن الناس كانوا في فقر، ما عندهم ذاك الطعام الذي يضيفون به الضيف، فلهذا ضيفه النبي صلى الله عليه وسلم على تمر، والتمر كان عندهم من أعظم ومن أفضل الأطعمة، أنا يعتبر عندهم طعام رئيسي، فلهذا ضيفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال الحكم: والشأن ذاك دون. قال: فلبثنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أياما شهدنا فيها الجمعة، شهدوا الجمعة في تلك الأيام، فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متوكئا على قوس أو قال على عصا، واستدل به جماعة من أهل العلم على استحباب العصا للخطيب. هذا من الأحاديث التي استدل بها على سنية العصا للخطيب، قد ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب الأنصاري رحمه الله في تحفة الأريب، أنا ألف رسالة سماها تحفة الأريب في سنية العصا للخطيب، تحفة الأريب في سنية العصا للخطيب، وذكر فيها ثلاثة حديث، وهذا منها، أي مما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكئ على عصا في خطبته. قال: فحمد الله وأثنى عليه. وفيه أن السنة في الخطبة حمد الله والثناء عليه، وأكثر العلم على أنه واجب من واجبات الخطبة، أنا إذا لم يحمد الله فعند الشافعي ورواية عن أحمد أن الخطبة باطلة إذا لم يحمد الله فيها، وبعضهم عندها واجبة وهو واجبة كمالك، والمراد أنه يأتم، أنا إذا لم يحمد الله فيها يأتم، والخطبة صحيحة، فلهذا فلا بد من الحمد والثناء على الله عز وجل في الخطبة، وكذلك الشهادة، الشهادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخطبة التي ليس فيها جهادة كاليد الجدماء، أنا كأنها قطعت، ليس كأنها ناقصة مقطوعة، الخطبة التي ليست فيها شهادة، لهذا يحرص المسلم على حمد الله عز وجل والثناء عليه والشهادة، وكذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فأيضا بعضهم جعلها من الأركان كما هو مذهب الشافعي رحمه الله، لكن ليس هناك أدلة صريحة تدل على حكمية، لكن لا بد أن يكون فيها حمد لله وشهادة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا كانت خطبته ناقصة، كانت خطبته ناقصة. ولهذا حصل خلاف بين أهل العلم هل تكون الكلمة خطبة، لو قال مثلا اتقوا الله وخرج، هل هذه خطبة؟ فعند مالك أنها خطبة، عند مالك أنها خطبة، لأن مالك يقول أن الخطبة هي التذكير، يذكر بأي شيء، وبعضهم يرى أو أكثر أهل العلم يرى أنها ليست خطبة، وإنما الخطبة لا بد أن يكون فيها حمد لله وثناء عليه، تشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكير، وتذكير بشيء، فهذه الخطبة، وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد، لا بد أن يكون فيها تذكير وفيها هذه الأشياء، ولو كان مثلا حمد الله عز وجل ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، عند أحمد في الرواية المشهورة أنها صحيحة، فلهذا لابد أن تحتوي الخطبة على ثناء على الله حمد وشهادة وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، من ثم تذكير أو فائدة، تذكير أو فائدة، وفائدة معناها أقصد فائدة أي ذكر مسألة من مسائل العلم حتى يستفيد الناس. ولهذا ذهب بعض العلم الإمام أحمد وغيره وكذلك بعض السلف أن الخطبة التي ليست فيها تذكير وليست فيها فائدة معنى يستفيد منها الإنسان في دينه ما تكون خطبة صحيحة، ولهذا كان بعض السلف يتكلم في خطبة بعض أمراء بني العباس، نتكلم لأنهم كانوا يأتون في خطبهم بما قاموا به من أعمال، فعلنا كذا وفعلنا كذا وفعلنا كذا، أنا خطبة كلها يأتون بأعمالهم. وهذا رأوا بعض العلم أن هذا ليس خطبة، فلهذا كان بعضهم يتكلم فيها. وأيضا كان شيخنا يقول أيضا مثل الخطب، شيخنا المقبل كان يقول مثل خطب الإخوان المسلمين، أنا يأتي ويصعد معه بجريدة ويقرأ الجريدة أخبار فعل كذا وهذا فعل كذا وهذا فعل كذا، الخطبة كلها أخبار على نشرة جديدة مثل نشرة التلفاز والراديو وكذا، هذه ليست خطبة، الناس يحتاجون إلى أشياء في دينهم. الإخوان المسلمون ظنوا أن لما يسمعون أنه لابد الخطيب يأتي بالواقع ويأتي بكذا، قاموا قرأوا نشرة الأخبار، قرأوا نشرة الأخبار حتى يتفقه الناس الواقع ويخلون. وغالب هذه الأخبار كذب، غالب هذه الأخبار كذب. فالمهم أن هذا ليست خطبة صحيحة، ليست خطبة صحيحة. فلهذا كان كما قلنا بعض السلف مثل هذه الخطب يتكلمون فيها، لأنهم يرون أنها ليست هي الخطبة التي ذكرها الله والتي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإنصات فيها. طيب، قال هنا الحكم رضي الله عنه قال فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متوكلا على قوس، قال على عصا، فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات. أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلمته أو خطبه كانت قصيرة، وكانت أيضا خطبته قصر كما جاء في حديث عمار، أنا يقصد الخطبة المراد به أنه يأتي بالمطلوب ويأتي بالذي أراده. وكان قد أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام واختصر له كلام اختصارا، فلهذا خطبته كانت قصيرة. وكان يقول كما في حديث عمار قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه، مئنة من فقه، أي هذا شيء من فقه هذا الخطيب أنه يقصر في الخطبة ويطول في الصلاة. وكانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصبا، ويقصر في خطبته عليه الصلاة والسلام أنه أوتي جوامع الكلم، فلهذا يسن الخطيب أن يقصر في خطبته، لا ينبغي أن يطول كثيرا على الناس، لأن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا ويأتي بالبلد، فلهذا يحتاج الإنسان أن يقصر في الخطبة ويأتي بالمقصود. فقال الحكم ابن حزم كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال يا أيها الناس إنكم لن تفعلوا ولن تطيقوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا. وهذا كلام عظيم جدا، قوله ولكن سددوا من السداد والمقاربة وأيضا الاجتهاد في الصواب، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن سددوا وأبشروا، أنا إذا سددتم أبشروا بالخير، أبشروا بالجزاء، أنا لا يكلف الإنسان نفسه ما لا يطيق، إنكم لن تفعلوا ولن تطيقوا كل ما أمرتم به، لأنه كثير كما جاء في حديث ثوبان الذي خرجه أحمد والنسائي، قال النبي عليه الصلاة والسلام قال استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. استقيموا ولن تحصوا، أي لن يستطيع أحد أن يكفي كل هذا الدين، ويأمر بكل ويفعل كل المأمورات ويجتنب كل المنهيات، لكن كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا هو السداد، السداد هو أن يتقي الله ما استطاع، يجتهد أن يأمر أن يفعل المأمور ويترك المنهي عنه. وهذه هي التقوى، تقوى الله عز وجل، وتختلف من شخص إلى آخر باختلاف اجتهاده وطاعته لله. قال يا أيها الناس إنكم لن تفعلوا ولن تطيقوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا. قال حدثنا سعيد بن منصور وهو أبو عثمان الخراساني الإمام الحافظ الكبير صاحب كتاب السنن والتفسير، وقد ذكر هذا الحديث أيضا الإمام أبو داود من طريقه، الإمام أبو داود خرج هذا الحديث أيضا من طريق سعيد بن منصور، والظاهر أن الشيخ لم يراه في سنن أبي داود إلا لذكره. قال حدثنا شهاب بن فراش بن حوشب، لأن شهاب بن فراش هذا ابن أخي العوام بن حوشب، وعبد الله بن حوشب أيضا ابن عمه. قال حدثنا شعيب بن رزيد الطائفي قال جلست إلى رجل له صحبة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقال له الحكم بن حزن الكلفي، فأنشأ يحدث فذكر معناه. قال هذا حديث حسن، لأن شهاب بن فراش وشعيب بن رزيد فيهما بعض الكلام لكن حديثهما حسن. قال وقد أخرجه الإمام أبو يعلى فقال رحمه الله حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا شهاب بن فراش به، وقد تابع الحكم بن موسى سعيد بن منصور وهو إمام من أئمة الإسلام وحافظ من حفاظ الإسلام، فالحديث حسن وفيه هذه الفوائد التي قد ذكرناها المسائل. إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.